تحسين التنسيق بين وحدات القوات المشتركة فيها، مضيفا أن هدف المناورات هو إرساء قوة الردع والأمن المستدام في المنطقة. وأوضح العميد أبداري أن مناورات اليوم تشمل عمليات تكتيكية تشارك فيها وحدات المسيرات، وسيتم غدا تنفيذ تدريبات رئيسية باستخدام الذخائر الحية بواسطة المروحيات المراقبة الجوية والقضاء على العدو. أنهت لجنة الميكانيزم اجتماعها في بلدة رأس النقورة جنوبية لبنان، وقد شارك شخص مدني للمرة الأولى كرئيس للوفد اللبناني وهو السفير السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم، إلى جانب ضباط من الجيش اللبناني بقيادة قائد قطاع جنوب الليطاني، وبحضور المنسقة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى جانب ممثلين عن اليونيفيل. للمزيد بشأن هذا الاجتماع الذي يعقد في ظل ضغط أمريكي وانتهاكات إسرائيلية في لبنان، نتوقف هذا التقرير.
تهديدات واعتداءات إسرائيلية متواصلة وضغوط وإملاءات أمريكية متزايدة تمارس ولأشهر على لبنان لتجريده من مقاومته وسلاحها وتنفيذ مشاريع الاحتلال وربيبته، وكل ذلك وسط وساطات عربية مصرية وسعودية وربما قطرية لاحقا استيقظت مؤخرا ولم تحقق حلا حتى الآن، وفي ظل دعوات لم تنفع لوقف الخروقات الإسرائيلية وخروج الاحتلال من لبنان. وليس آخر الدعوات نداء بابا روما الذي وجهه قبيل مغادرته لبنان لوقف الهجمات والأعمال القتالية وللتفاوض والوساطة والحوار، ولكن لم تكن طائرة البابا ليو 14 تغادر أجواء بيروت حتى عادت خروقات واعتداءات الاحتلال جنوبية لبنان، وعادت المسيرات الإسرائيلية للتحليق فوق العاصمة وضواحيها بالتوازي مع اجتماعات أمريكية إسرائيلية. وإثر اجتماع المفادة الأمريكية مورغان أورتاغوس برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس في تل أبيب، كان توجهها للبنان للمشاركة في اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الميكانيزم التي تم تطعيمها وبرعاية أمريكية بممثلين مدنيين. وأعلنت الرئاسة اللبنانية عن تكليف السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمو كرم بترأس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة في مقابل حضور يوري ريسينغ من مجلس الأمن القومي لكيان الاحتلال ممثلا عنه. وتحدثت أوساط إعلامية عن أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيبلغ أورتاغوس رسميا بأن لبنان اختار بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن لتمثيله في المفاوضات مع الاحتلال، وأنه سيكلفه بعقد اجتماع مع مندوب إسرائيلي برعاية أمريكية لإطلاق المسار التفاوضي، معتبرة أنه من غير الواضح إذا كان التفاوض سيتم عبر الميكانيزم أو عبر قناة أخرى.
استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال خارج ما يسمى بالخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة. كما نسف الجيش الإسرائيلي اليوم مباني سكنية بحي التفاح شرقي غزة بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف مناطق داخل الخط الأصفر وشرقي خان يونس وفي مدينة رفح جنوبا الذي جعل أكثر من نصف القطاع تحت سيطرة الاحتلال. هذا واستشهد مصور صحفي بالقصف الإسرائيلي، فيما استشهد أمس 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. أعلنت الصين معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. وقالت الخارجية الصينية في بيان لها أن بكين تعارض أي إجراءات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وأمن الدول الأخرى والتدخل في الشؤون الفنزويلية، فيما دعت جميع الأطراف إلى التعاون للحفاظ على السلام في أمريكا اللاتينية والكاريبي وتجنب المزيد من التصعيد. يأتي ذلك في ظل التهديدات الأمريكية لفنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي بذريعة مواجهة عصابات المخدرات. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعات أوروبية مكثفة، حيث التأم اجتماع لحلف الناتو لاتخاذ قرارات لتعزيز قدرات الدفاع الأوروبي المشترك، وتباينت مواقف دول الناتو بشأن استمرار الدعم لأوكرانيا، بين مؤيدة لاستمرار الدعم اللامحدود لكييف ومعارضة تحرص على تجنب أي مواجهة مباشرة مع روسيا. وأكد الأمين العام للحلف مارك روتا أن انضمام أوكرانيا للناتو غير مطروح حاليا، لكن الحلف يعمل على تقديم ضمانات أمنية بديلة لأوكرانيا من أي هجوم روسي في المستقبل. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة يؤكدون أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والصين تعلن معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. شاكر لكم متابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا بحضراتكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال الكتاب الصوتي، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة 43. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة الخامسة تماما، عند 5:06 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:11. مشرعون بلا شرع يأتيكم في الساعة 5:18، يليه من عيون الشعر. برنامج أم البنين، معالي التضحية والوفاء في الساعة 5:44. تتابعون نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما، عند 6:10 يأتيكم آيات وأحاديث. السبطان في القرآن والسنة يأتيكم في الساعة 6:24، يليه من هدي المنبر الحسيني. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماماً. يأتيكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:13. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في بداية يا أصدقاء، نريد أن نتحدث معكم عن موضوع العب مع أخيك الأصغر. أنا أرجوكم يا أصدقائي بأن تستمعوا إلى حلقتنا لهذا اليوم جيد جدا، لأنني مطمئنة بأن هناك الكثير من أصدقائنا الحلوين لديهم أخ أصغر أو أخت أصغر، لذا أتمنى أن تستمعوا إلى حلقتنا لهذا اليوم. أصدقائنا الحلوين، هناك بعض الأطفال لا يحبون أن يلعبوا مع إخوتهم الأصغر منهم، ويفضلون اللعب مع أصدقائهم أو جيرانهم من نفس أعمارهم أو حتى أكبر منهم، كما فعلت جارتنا هناء مع أختها دعاء. لكن قبل أن أخبركم عما فعلته هناء مع أختها دعاء، أريد أن أطرح عليكم الحزورة. الحزورة الجميلة لهذا اليوم تقول: تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين، فما هي؟ تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين. أها أصدقائنا الحلوين، أنا عرفت الإجابة. إنها سهلة جدا حزورتنا لهذا اليوم، أرجو أن تفكروا جيدا لكي تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حسنا، والآن يا أصدقائنا الحلوين، إلى ماذا؟ ماذا؟ أها، إلى التمثيلية. نعم يا أصدقائنا، إلى تمثيلية البرميل الخطير. أخ، هيا بنا يا أصدقاء لنرى ما هو هذا البرميل الخطير.
ذات يوم كانت الأسماك تسبح في ماء البحر، وإذا بسفينة عبرت من سطح البحر وألقي منها برميل أصفر.
أيها الأصدقاء، انظروا ما هذا. ما هذا؟
إنه برميل، ولكن يبدو أنه برميل خاص.
ولماذا تقولين إنه برميل خاص؟
انظري إلى لونه، إن لونه الأصفر يدل على أنه من نوع خاص.
على كل حال يجب أن نخبر أبانا بهذا البرميل، ربما يوجد فيه شيء ثمين.
ربما.
نعم أحبتي، قررت السمكتان أخذ البرميل إلى والدهما ليعرف كيف يتصرفان بالبرميل.
أيتها السمكتان،
نعم.
ما هذا البرميل وإلى أين تأخذانه؟
نأخذه إلى والدنا لكي نعرف ما بداخله وكيف نتصرف معه. نعم.
يبدو أن فيه شيئا ثمينا.
مهما كان فيه يجب أن نعرف ما بداخله بعد أن نستشير الوالد.
نعم.
اسمح لي.
هيا بنا. هيا
اسمح لي أن أساعدكما على نقل البرميل مقابل حصة لي مما يحتويه البرميل.
حسنا حسنا.
تفضل تفضل.
طيب.
نعم يا أبي، هذا ما سقط من السفينة. هل إنه كنز؟
إن لونه الأصفر الذهبي يشير إلى أن ما يحتويه شيء مهم.
نعم يا أبي.
وبما تظن أنت أيها الدولفين، ماذا يوجد بداخلها؟
أظن أن فيه بعض المأكولات واللحوم.
يا أولادي، لقد حصلت لي تجارب عديدة مع البشر. لا أظن أن ما في هذا البرميل شيء جيد، بل إن فيه ما يضر الأسماك والحيتان.
ماذا تقول يا والدي؟ إنه برميل جميل جدا
ولونه ذهبي.
لا تنخدعا بشكل البرميل ولونه يا أولاد.
ولكني ما زلت أعتقد أن فيه الكثير من المأكولات واللحوم.
يا بني، إن البشر لا يرمون بشيء في البحر إلا إذا كان مهملا عندهم.
وهل البحر مزبلة يا أبي؟
هذا ما ينبغي الإجابة عنه من قبل البشر.
إذا رمى البشر ما لديه من مهملات في البحر، فكيف سنعيش نحن في البحر الملوث؟
أجل يا بني، البعض من البشر يرى البحر وكأنه سلة المهملات، يرمي فيه الأوساخ ولا يراعي حياة الكائنات البحرية.
عفوا يا عم، والآن ماذا نفعل بهذا البرميل؟
نعم، ماذا نفعل؟
أخبر الجميع بأن لا يقترب من هذا البرميل أحد.
حسنا، إذن لنخبر الجميع أن لا يقترب من هذا البرميل. هيا هيا.
حسنا حسنا. هيا هيا.
ذهبت أحبتي السمكتان ومعهما الدولفين ليخبروا الجميع، وفي الطريق جاء القرش الكبير.
ما هذا البرميل أيها الصغار؟
إن والدنا قال إنه شيء خطير يضر بحياة كائنات البحر. لماذا تفعل؟
هيا تنحوا جانبا، فأنا جائع كثيرا. قلت لكم تنحوا جانبا. وإلا سأكلكم مع هذا البرميل الجميل.
لا 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 أيها القرش الكبير، ماذا تفعل؟
تنحى جانبا.
ماذا تفعل؟ ماذا تريد عن جبل؟
تناول يا صغار الأحب القرش ذلك البرميل ولم يسمع لنصيحة السمك،
وبعد ساعات وجد الناس القرش الكبير ملقا على رمال الساحل وهو ميت، وقد سالت من بين كفيه مادة سائلة، هي ما احتواها البرميل من مادة سامة. ولم يتساءلوا كيف مات هذا القرش المسكين، بسبب ما عمله البشر.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها.
أخذت مني الليمونات،
هم 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 ما أطيب التفاحات، هم 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 ما أطيب التفاحات.
مثل النملة سحبت كل القمح، الزيت الزبدة شربت حتى قصب السكر، أخذت مني الزيتونات،
هم 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 ما أطيب الزيتونات، هم 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 ما أطيب الزيتونات.
مثل الفأرة أكلت جبنة، مسحت فحم العدس اللبنة، أكلت بيضة شربت لبنة، أكلت كل السمكات،
هم 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 ما أطيب السمكات، هم 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 ما أطيب السمكات.
كبرت صارت أكبر مني أطول، جسمها جسم السمكات، لونها لون التفاحات،
جسمها جسم السمكات، لونها لون التفاحات. هم 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 ما أطيب التفاحات، هم 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 ما أطيب التفاحات.
كل تفاحة
يا أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبنا أنا وأختي سناء إلى بيت جارتنا هناء. أنا أقول لكم بأن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو العب مع أخيك الأصغر، وقلت لكم بأنني سوف أتحدث معكم عن صديقتي هناء وجارتي هناء كيف تصرفت مع أختها دعاء. ذهبنا إلى بيت هناء، وعندما دخلنا استقبلتنا أختها الصغيرة دعاء بفرح وسرور وقالت: أوه جئتما لنلعب معا؟ فانهارتها أختها هناء وقالت لها: كلا، جاء ليلعب معي أنا فقط، فأنت لا تعرفين كيف تلعبين معنا لأنك صغيرة جدا. وأخذتنا إلى غرفتها وقالت لدعاء: لا تدخل الغرفة، هل فهمتي؟ فابتعدت دعاء عن الغرفة وسمعناها تبكي وتتكلم مع أمها. حسنا يا أصدقاء، سوف أقول لكم ماذا جرى بعد ذلك، لكن بعد الفقرة الجميلة وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، لماذا تضع أمي في حقيبتي فاكهة كل يوم؟
إن تناول الفاكهة يا ولدي أحمد بشكل يوفر فوائد كثيرة للجسم.
ولكني لا أكل الفاكهة أحيانا يا أبي.
حاول أن تأكلها كل يوم يا ولدي. فالفاكهة غنية جدا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية الضرورية من أجل الحفاظ على صحة الجسم. وقد وجدت دراسات علمية أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفاكهة والخضار كل يوم قلت عندهم احتمالات الإصابة بأمراض كالسرطان والقلب والسمنة وكذلك السكري.
وما هي أكثر الفاكهة فائدة يا أبي؟
أكثر الفاكهة فائدة المشمش، فهو يساعد على زيادة حدة البصر وصنع كريات الدم الحمراء وعلاج فقر الدم وتفتيت الحصى في الكلى.
وما هي فائدة التفاح يا أبي؟
التفاح يا ولدي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وهي تخفف الكوليسترول الضار في الدم وتحافظ على صحة القلب وتقلل ضغط الدم.
أبي، ما هي فائدة البرتقال؟
البرتقال يا ولدي أحمد يقوي جهاز المناعة ويكافح أمراض البرد ويحمي الأسنان من التسوس وينشط الدورة الدموية.
سمعت يا أبي أن الرمان مفيد جدا، فما هي فوائده يا أبي؟
الرمان يا أحمد يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي توقف تكاثر الخلايا السرطانية وتقوي العظام والنظر وتعالج كافة مشكلات الأمعاء.
يا إلهي، أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم بأننا ذهبنا لنلعب مع هناء، فأخذتنا إلى غرفتها وطردت أختها الأصغر منها دعاء، فذهبت دعاء إلى أمها باكية وشكت لها تصرف هناء معها. وعندها جاءت أمها وقالت لهناء:
دعاء تريد أن تلعب أيضا، ماذا يحصل لو لعبت معها قليلا؟
ففرحت أنا وأختي سناء وقلت لهناء: نعم، مثلا دعاء أختي، وسوف أذهب لأدعوها للمجيء إلى هنا. هل تعرفون يا أصدقاء بأن دعاء فرحت جدا، فوقفت جنبها وقرعنا باب الغرفة وقلت لسناء وهناء: رجاء افتح الباب، لقد جاءكم ضيوف. فتحوا الباب ودخلنا ولعبنا، وكان كلام دعاء مسليا جدا. فقالت هناء: أرجوكما تعالى دائما إلى بيتنا لنلعب سوية. قلت: مع الدعاء طبعا، أليس كذلك؟ ضحكت هناء وقالت: طبعا دعاء ستلعب معنا أيضا. أصدقائنا، هل تعبتم يا أصدقاء؟ هل تريدون أن تستمعوا إلى فقرات أكثر في البرنامج؟ حسناً، برنامجنا لم ينتهي لحد الآن، هناك فقرة جميلة جداً، فقرة نرمين مع جدتها. لكن قبل أن ننتقل إلى صديقتنا نرمين، نستمع إلى الحزورة. حزورتنا التي تقول: هي تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين. أصدقائنا الحلوين، إنها شيء نراه في فصل الشتاء ونبتل بدموعها أحيانا، أوه، لا أتكلم أكثر من هذا، لأن حجرتنا يا أصدقاء سهلة جدا، صدقوني يا أصدقائنا. فقط فكروا بها جيدا. حسنا، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي مع الطفل علي محمد. السلام عليكم علي.
عليكم السلام.
كم عمرك علي؟
5 سنوات.
أنت تروح للمدرسة؟
أي.
بأي صف؟
أول.
أول ابتدائي. علاوي عندك أخ أصغر من عندك أو أخت؟
أخ.
هل تلعب مع أخيك؟
كان إذا ما أذيني وحباب ويحبني أنا ألعب وياه، وإذا أذاني ويأذيني ويضربني وهاي ما ألعب وياه.
طيب أنت ما تقدر تقول له ما يصير أنت تأذيني، أنا أخوك الأكبر منك؟ تقدر تحكي وياه؟
لا، مو هو صغير ومش أسوي وياه، لازم ألعب، لازم أحكي وياه، لازم إذا كبير أحكي وياه، أحكي مع الكبار، لأن هو ما يحكي، ما عرفت يحكي.
يعني شلون تفهم إنه هذا العمل غلط؟ أنت ما يكون تأذيني، أنت ما يكون تصير وقع؟
لازم علم الأدب. علمه أقول له، يعني هو أقعده وأعلمه شيء، أقف وهنا يعني أسوي حركات مع الحبابين، وبعدين هو يعلم الحباب ويصير حباب، بعدين من يصير حباب ألعب.
أحسنت حبيبي، شكرا جزيلا علي محمد.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإن اللعب مع الأخ أو الأخت الأصغر منا يكون مسليا جدا، فحاولوا أن تلعبوا معهم أحيانا، وتلعبوا مع أصدقائكم أحيانا أخرى، أو تلعبوا كلكم سويا. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليكم السلام يا حفيدتي الحبيبة، أين كنت يا نرمي؟
كنت أمارس الرياضة يا جدتي لكي يرتاح ذهني قليلا. أحسنت. وأستعد لقراءة الدروس.
أحسنتي، جميل هذا الأمر يا نرمين، بارك الله فيك.
والآن سأحرك الدولاب لنرى أي حرف يخرج منه.
طيب افعلي ذلك يا حبيبتي.
حرف الحاء خرجت من الدولاب يا جدتي، هل هذا صحيح؟
نعم يا حفيدتي، إنه صحيح، وهو سيكون حرفنا لهذه المحطة. فكلمات مثل حبوب، لحم، تمساح،
سلاح
وغيرها. أحسنت يا عزيزتي،
هذا جيد جدا يا جدتي. وماذا عن معلومتك بهذا الحرف؟
سأتحدث عن حياة إمامنا الثاني من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
أتعنين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يا جدتي؟
نعم هذا صحيح يا نرمين، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام.
ياي هذا رائع، حياة أئمتنا فيها الكثير من الدروس يا جدتي.
نعم يا نرمين، كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحب حفيده الحسن ويقول إنه ابني، ويقول إنه ريحانتي من الدنيا.
يا سلام، كم هي جميلة هذه المقولة. وماذا عن خلقه وأفعاله يا جدتي؟
دعيني أسرد لك هذه القصة يا نرمين.
تفضلي.
كان الإمام الحسن مع أخيه الإمام الحسين في طريقهما إلى المسجد، فشاهدا رجلا يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء. فكر الحسن عليه السلام كيف يصلح وضوء الشيخ دون أن يسيء الأدب.
وماذا فعل في ذلك الموقف يا جدتي؟
اسمعي جيدا. فتقدما إلى الرجل وتظاهرا بالنزاع، وكل منهما يقول أنت لا تحسن الوضوء، ثم قال للرجل كن حكما بيننا، ثم راحا يتوضأان. فكان الرجل يراقب وضوءهما وأدرك هدفهما، فقال مبتسما كلاكما تحسنان الوضوء، وأشار إلى نفسه وقال ولكن هذا الرجل هو الذي لا يحسن الوضوء وقد تعلم منكما.
يا إلهي، ما أروع هذا الموقف.
نعم يا نرمين، وقد عرف الإمام المجتبى بكرمه في حياته، فكان يساعد بكل شيء من أمواله للفقراء والمحتاجين. وتذكر الروايات أنه قسم أمواله مع الفقراء 3 مرات، وبناء على هذا لقب بكريم أهل البيت عليه السلام.
يا إلهي، ما أحلى هذا اللقب.
نسأل الله أن نزور قبره الشريف في المدينة المنورة وفي البقيع تحديدا، ونسير على هديه وأخلاقه.
شكرا يا جدتي على معلومتي اليوم.
شكرا يا عزيزتي.
أصدقائنا، من منكم عرف حل الحزورة؟ أها، حزورتنا التي تقول تمشي بلا رجلين، تبكي بلا عينين. وقلت لكم بأننا نراها في فصل الشتاء ونبتل بدموعها أحيانا. أها، إنها الغيوم يا أصدقاء. نعم، الغيوم، لأن الغيوم تتحرك، وحينما تمطر علينا فنحن نبتل بدموعها. إنها سهلة جدا الحزورة، أليس كذلك؟ أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
قسم التمثيليات المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ضرورة تتويج المؤتمرات حول فلسطين بنتائج عملية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الإسلامي الأول حول فلسطين عام 1990: أسأل الله العلي القدير أن يمن علينا جميعا بتوفيق الذب عن حياض الإسلام. بارك الله لكم في هذا الاجتماع إن شاء الله. لا بد من الإفادة من الساعات والأيام التي تجتمعون فيها للبحث في القضية الفلسطينية، في التفتيش عن الحلول العملية والعمل وفقا لها. ينبغي لكل فرد معرفة التكليف المناط به حق المعرفة والعمل بموجبه، إذ لا يليق بنا أن نكتفي بالكلام بل أن نترجمه بالفعل أيضا، فنحن لن نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة إلا بالعمل بالوعود والأقوال. ثمرة عقد الاجتماعات الرامية إلى تحرير فلسطين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001: إن اتخاذ القرار لعقد مثل هذا الاجتماع هو أمر مبارك، وسيكون له إن شاء الله الأثر الإيجابي والبناء في تعبئة المجتمعات الإسلامية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني المسلم. هذا الطراز من الملتقيات يثبت من الناحية العملية أن فلسطين هي قضية إسلامية تتعلق بالعالم الإسلامي كافة، وأن احتلالها قد كان ركناً من أركان مؤامرة شيطانية أعدتها القوى السلطوية في العالم، وهم إنجلترا في السابق وأمريكا الآن، لإضعاف العالم الإسلامي وبث الفرقة فيه. لقد شكل أعداء الإسلام من خلال التجزئة القومية باستمرار عائقاً بوجه وحدة كلمة المسلمين كي يتمكنوا من السيطرة عليهم. حل القضية الفلسطينية يكمن في الجهاد والمقاومة. من حديث لسماحة الإمام الخامنئي لدى لقائه زعماء المنظمات الفلسطينية الجهادية عام 2010. أقول لا بد أن تسعوا إلى تعزيز هذه الاستقامة وهذه الروح في قلوب الجماهير ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. لقد قلتم وما نطقتم إلا الصواب، الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو المقاومة والجهاد. هذا صحيح، لكن هذه المقاومة وهذا الجهاد يتوقفان على المحافظة على هذه الروح لدى الجماهير وهذا الأمل والإبقاء عليهم في الساحة. وهذه في نظري من أعظم المهمات التي يتعين على الأحزاب والمنظمات والمجاهدين الفلسطينيين توليها. إن الضغوط التي تتعرض لها غزة اليوم من العدو الصهيوني من جهة، ومن جهة أخرى إنها تستهدف حمل الجماهير على التخلي عن سبيل المقاومة، وأن الضغوط التي يتعرض لها أهالي الضفة الغربية عن طريق بناء المستوطنات أو قضية القدس أو عن طريق التشددات والتعقيدات الغريبة أو بناء جدار الفصل أو أمثال ذلك هي الأخرى تستهدف النيل من روح المقاومة لدى الجماهير ودفعهم نحو خيار الاستسلام. لا ينبغي أن ندعهم يفعلون ذلك، ولا ينبغي أن تدعوا ذلك يحدث. عليكم الإبقاء على الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني، في نفوس شعب غزة، في نفوس هذا الشعب المقاوم ذي الإرادة الفولاذية، وليعلموا أن حركتهم الجبارة تلك ستبلغ الهدف المنشود. فهذه النقطة في نظري تتمتع بأهمية بالغة. ومن كلمة سماحة الإمام الخامنئي للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الإسلامية في فلسطين عام 1991، لقد أثبت كيان العدو الصهيوني أنه لا يفهم سوى لغة القوة، إذ لا يمكن التحدث إليه إلا بلغة قوة الشعب وقوة الأمة الإسلامية في العالم بأسره. أنتم مندوبو الشعوب الإسلامية، لقد اجتمعتم أنتم نواب الشعب الفلسطيني ونواب البرلمانات والشعوب الإسلامية ها هنا، فيتعين عليكم اتخاذ قرار بخصوص فلسطين. هذا القرار لا بد أن يتضمن استنقاذ فلسطين ولا غير، وليس لهذا الأمر إلا سبيل واحد لا ثاني له، وهو السبيل الذي شخصه عناصر الانتفاضة الفلسطينية المقدسة وهي تنتهجه الآن. إنه طريق الجهاد والمقاومة في قلب الأراضي الفلسطينية، هذا هو سبيل العلاج ولا سبيل سواه. حلول فكرة المقاومة محل التسوية في أذهان المسلمين. من كلمة سماحة الإمام الخامنئي لدى افتتاح مؤتمر دعم القضية الفلسطينية عام 2001. إن أنظار مسلمي العالم مصوبة اليوم نحو مقاومة الشعب الفلسطيني المصيرية، وقد تعلقوا بها أكثر من الانتفاضة الأولى. ذلك أن جو التسوية في ذلك الحين، أي قبل 10 سنوات، كان قد ساد في المنطقة شيئا فشيئا لجماعة مالت قلوبهم نحو أمريكا، وجماعة أخرى ما كانوا يعتقدون بإمكانية الصمود أمام تلك الضغوط السياسية والضجة الدولية، ويؤمنون بأنه ليس ثمة من حل سوى القبول بالتسوية، التسوية بشروط أمريكا والكيان الصهيوني. وبعد التحولات التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة، توفرت أرضية أكثر خصوبة لترسيخ هذه النظرية. أما في هذا العام، فإن هذا المؤتمر يعقد في ظروف يواجه فيها مشروع التسوية في المنطقة طريقا مسدودا اعترف به حتى أولئك الذين كانت ولا تزال قلوبهم تميل إلى أمريكا. في عام 1991 للميلاد أصيب العرب والمسلمون بعد سلسلة الانكسارات المتوالية التي تلت حرب الخليج الفارسي بخيبة أمل، وأصبحت وحدتهم الداخلية في معرض انهيار جدي، وهيمنت عليهم حالة الانقسام والتشرذم. أما في الوقت الراهن، لا سيما في ظل الانتصار التاريخي والعظيم الذي حققته المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، فقد انبعثت في قلوب المسلمين آمال جديدة وواعدة. في ذلك الحين كان يطرح دائما سبيلان للتعاطي مع الكيان الصهيوني. الأول هو مواجهته عسكريا بواسطة الجيوش العربية، وقد قيل إن جميع هذه التجارب قد باءت بالفشل. والثاني هو طريق التسوية الذي كان يؤدي إلى تحقق مآرب الكيان المحتل بالطرق السلمية، ويضمن عدم تنامي القدرات العسكرية للدول العربية مقابل الانسحاب من بعض الأراضي المحتلة، نظير ما شاهدناه في معاهدة كامب ديفيد. في تلك الفترة لم يكن نموذج المقاومة مطروحا على الطاولة، وكان يقال إنه لا يتمتع بقبول عام. أما اليوم فنحن أمام نموذج ناجح تمكن لأول مرة من تحرير الأرض المحتلة من دون منح أي تنازل للعدو الصهيوني، وحال دون تحقق مأرب الكيان الصهيوني في رفع علمه في سماء عاصمة هذا البلد العربي، أقصد لبنان. ففي معاهدة كامب ديفيد كان انسحاب الجيش الإسرائيلي مشروطا بعدم إرسال الجيش المصري إلى شمال سيناء، أما في جنوب لبنان فكان العدو الصهيوني نفسه هو الذي طالب بنشر الجيش اللبناني على الحدود الفلسطينية اللبنانية خشية بطش المقاومة الإسلامية، أي إن المقاومة هي التي نجحت في إعادة بسط السيادة الكاملة على جنوب لبنان وباقي الأراضي المحتلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله. موتي
حصلوا والجبين صار يحكي والمعاقي تسأل هل تراه ساو فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان أم لنار ينقل يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معول صافحوني ثم قاموا بالمسير قبلوني ويح نفسي أي وجه قبلوا ودعوني دون رجوى والدموع تهمل فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي.
الخامسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أكد سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنه بعد انتهاء مهلة قرار مجلس الأمن 2231 بشأن إيران فإن جميع أحكام هذا القرار قد انتهت، وذلك ردا على رسالة مندوبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأمم المتحدة والتي طلبوا فيها تفعيل آلية الزناد ضد إيران. تفقد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد كرمي الوحدات المشاركة في مناورات سهند 2025 المضادة للإرهاب، ولفت العميد كرمي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أبرز ضحايا الإرهاب ولديها أكثر من 17,000 شهيد نتيجة ذلك، مشيرا إلى أن هذه المناورات حققت الجاهزية العالية لتنفيذ العملية بمستواها المطلوب، مؤكدا على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتصدي لكل أنواع التهديدات. هذا وتنفذ هذه المناورات بمشاركة دول منظمة شنغهاي وأربع دول أخرى بصفة ضيوف ومراقبين. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال خارج ما يسمى بالخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة، كما نسف الجيش الإسرائيلي اليوم مباني سكنية بحي التفاح شرقي غزة بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف مناطق داخل الخط الأصفر وشرقي خان يونس وفي مدينة رفح جنوبا الذي جعل أكثر من نصف القطاع تحت سيطرة الاحتلال. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية وفجر اليوم عدوانا عسكريا واسع النطاق في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تضمنت اقتحامات لمدن وبلدات ومخيمات عديدة أسرت عن موجة جديدة من الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين. هذا وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في شمال وجنوب الضفة الغربية. ففي جنين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في بلدات السيلة الحارثية وبير الباشا، فيما اقتحمت مخيم طول كرم وبلدة عقبة شمال طوباس وبلدات في نابلس وسلفيت وبيت لحم وبيت أمر شمال الخليل. أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 16 مليون نازح داخل سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، وقال تقرير للمفوضية أنه بالرغم من عودة أكثر من مليون لاجئ من دول الجوار وعودة